وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في التعرض إلى الكلمات التي ذكرها الشيخ الأعظم لاستفادة البعد الذي فعله المحقق الكركي، وكذا البعد الذي فعله صاحب الجواهر، حيث إن الكركي كما ذكرنا بالأمس أول كلمات الأصحاب وحمل الإباحة على الملكية المتزلزلة، وصاحب الجواهر حمل محل النزاع على التعاطي الذي قصد به الإباحة دون أن يقصد به التمليك. ونتكلم الآن عن المبعدات، نقرأ عبائر الأصحاب التي ذكرها الشيخ، ونبين أنه هذه العبارات لا تحمل على ما فعله العلمين الكركي وصاحب الجواهر. أما بالنسبة إلى العبارة الأولى التي ذكرناها بالأمس، وهي عبارة الشيخ في الخلاف، فتبين أن هذه العبارة يعني بل هي صريحة في رد كلام الكركي، حيث قال: وإنما تكون إباحة له دون أن يكون ملكه، فهي تنفي الملكية. أما كيف تكون هذه العبارة عبارة الشيخ ردا على من؟ الشيخ ردا على صاحب الجواهر. ذكر المصنف قرينتين. القرينة الأولى أن الشيخ في الخلاف جعل محل الخلاف بينه وبين العامة كأبي حنيفة بل في سياق واحد، فذكر أن هناك خلاف بين أبي حنيفة لمثل العامة، مشهور العامة المعروف بين العامة غير الشافعي وبين الإمامية، فقد ذهب العامة إلى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة وينعقد البيع ولا يشترط الصيغة، والإمامية المشهور بينهم أنهم ذهبوا إلى أنه يفيد الإباحة. ومن الواضح أنه لا بد أن يكون محل النقض والإبرام كلا القولين يتواردان على مصب واحد، ولا معنى أن نذكر قولين في مسألة هذا ناظر إلى فرض وهذا ناظر إلى فرض آخر، فلا بد أن يكون نفس الفرض الذي حكمت العامة بأن البيع فيه لازم هو الفرض الذي حكمت فيه الخاصة بأنه يفيد الإباحة. يا إن شاء الله، إذن ذكر كلام العامة أنهم ذهبوا إلى انعقاد البيع ويكون لازم، والخاصة قالوا أنه لا ينعقد البيع اللازم إنما تحصل مجرد إباحة، لا بد أن يكون مصب كلا الكلامين مصب واحد، حتى يقال ذهب فلان وذهب فلان، إذا كان كلاهما ناظر إلى مسألة أخرى فرض آخر، لا معنى ليقال ذهب فلان إلى كذا وذهب فلان إلى كذا. إذا نفس الفرض الذي حكمت العامة بانعقاد البيع ولزومه وحصول البيع اللازم هو الفرض الذي حكمت الخاصة بأنه يفيد الإباحة دون اللزوم. وإذا راجعنا الكلمات العامة فهي صريحة على أن مورد كون البيع ينعقد ويكون بيعا لازما ويفيد شنو الملكية هو ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك، إذ لا يوجد حينئذ فارق بين البيع بالمعاطاة والبيع بالصيغة إلا فقط الصيغة، وإلا قصد فيه التمليك. والعامة لا يقولون أنه إذا قصد الإباحة ينعقد بيعا لازما ويفيد الملكية، فنفس هذا الفرض الذي حكمت العامة بلزوم البيع هو الذي حكمت فيه الخاصة بأنه يفيد الإباحة. ومن الواضح من كلماتهم أن مورد كلامهم هو قصد التمليك لا قصد الإباحة، فيكون هذه قرينة للرد على من صاحب الجواهر. هي القرينة الأولى، ثلاث قرائن هي مقارنتين. القرينة الثانية أننا إذا راجعنا كلمات العامة فقد ذكر أبو حنيفة في بعض كتبه قال ما معنى البيع؟ قال مبادلة مال بمال، وينعقد يعني البيع بالإيجاب والقبول وبالتعاطي يعني المعاطاة، فجعل المعاطاة والإيجاب والقبول كلاهما مما ينعقد به البيع. ومن الواضح حينئذ أنه ناظر إلى أي قصد؟ قصد التمليك، لأن البيع عرفه بمبادلة مال بمال، وجعل من موجبات حصول هذا البيع الصيغة والفعل، فما يتحقق بالفعل هو ما يتحقق بالصيغة، وفي كليهما يكون المورد من موارد قصد التمليك. قرينة ثالثة، هاي القرينة الثالثة سيالة التفت إليها، سيذكرها الشيخ مرارا وتكرارا في أكثر العبار، سيذكر هذه القرينة. يقول إذا تأمنا في كلام الشيخ في الخلاف، ماذا يقول الشيخ في الخلاف؟ حيث إنه قال دليلنا أن العقد حكم شرعي، أي أن نفوذ العقد النفوذ حكم متلقى من الشارع، ولا دليل من الشارع على وجود العقد المذكور يعني على وجود أن النفوذ. إذا ندقق في هذا التعليل، التفت لكلامي الآن، هذا متكرر في عبارة الشيخ. إذا ندقق في هذا التعليل فإنه علل الشيخ الطوسي عدم نفوذ البيع بالمعاطاة وعدم في فائدته في الملكية اللازمة بأنه لا دليل من الشرع على أن هذا العقد يتحقق بالمعاطاة، وهذا يعني أنه علل عدم البيع بفقدان الشرط وهو الصيغة، وهذا إنما يصح لو كان المقتضي للصحة موجود، فإن التعليل بعدم الشرط أو وجود المانع مع فقدان المقتضي قبيح. التعليل بفقدان الشرط أو لوجود المانع مع عدم المقتضي قبيح، لا يصدر من عاقل، لا يصدر من واحد ملتفت. فلو سألت شخصا لماذا الورقة لم تحترق يقول لأن فيها بلل، لأن فيها بلل، أو لأنه ما تحققت المماسة، مع أن النار أصلا غير موجودة. هل يرى أن هذا التعليل صحيح؟ هذا تعليل يضحك الثكلى بأن يعلل عدم احتراق الورقة بوجود الرطوبة أو عدم المماسة، مع أصلا أن النار أصلا غير موجودة. فالتعليل بعدم الشرط أو بحصول المانع مع فقدان المقتضي قبيح، ولا يصح العدول عن التعليل بعدم المقتضي مع فرض أنه، فلا يصح العدول بالتعليل بعدم المقتضي إذا المقتضي غير موجود. وبالتالي متى ما رأينا أن الشخص علل مطلبا ما بفقدان شرط أو وجود مانع، نكتشف المفروغية عن وجود المقتضي، وحينئذ نقول في البيع بالمعاطات، عندنا بيع بالمعاطات وعندنا الملكية اللازمة، تارة نتكلم في رتبة المقتضي وهو قصد البيعية. ما معنى البيع؟ تمليك عين بعوض، فقصد البيعية قصد التمليك بمثابة المقتضي. عندنا بعد المقتضي شرط كالصيغة، فنسأل أن الصيغة شرط أو ليس بشرط. والشيخ الطوسي في الخلاف علل عدم وقوعه بيعا من جهة أنه لا دليل عندنا على صحة البيع، وعدم الدليل على صحة البيع تمنعنا من الحكم بشنو؟ بنفوذ البيع وصحته. وهذا يعني المفروغية عن حصول المقتضي وهو قصد تمليك العين بالعوض، قصد البيعية، لأن العقود تتوقف على أصل قصد العنوان. فلو كان المفروض في البحث هو عدم قصد تمليك العين بالعوض لما صح العدول في التعليل من عدم قصد البيعية إلى أننا لا نجد دليلا على ذلك. ما نحتاج إلى دليل أصلا، هذا الدليل وعدم الدليل هذا بمثابة الشرط إنما أو بمثابة المانع، عبر ما شئت، مو شرط لو مانع. المهم أنه هذا كاشف عن المفروغية عن شنو؟ عن عدم قصد العنوان، عدم قصد البيع بيعية. واضح شيخنا؟ وهذه نكتة سيالة يتمسك بها المصنف في المقام. وترون إن شاء الله العبارة الآن. الفقهاء عللوا عدم حصول الملك في المعاطات بانتفاء الصيغة كما سيأتي في عبائر كثيرة. فلو كانت المعاطات المراد بها ما يقصد به الإباحة لكان التعليل بعدم قصد الملك أولى من التعليل بعدم الصيغة. قال: ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك. هذا ردا على الكركي، قال إباحة من دون أن يكون ملكه. الآن شروع في مناقشة صاحب الجواهر، وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة، إلا حكم أبو حنيفة فيها والعام حكموا مع الشافعي، حكموا بانعقاد البيع ولزومه، ما لو قصد البيع لا أنه قصد الإباعة المجردة كما يظهر. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: كما يظهر أيضا، هي القرينة الثانية اللي ذكرناها، من بعض كتب الحنفية، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال، اللي شرحنا أول ما دخلنا كتاب البيع، بل الأصل في البيع أنه مبادلة مال بمال، قال: وينعقد، جاء في سياق واحد، وينعقد البيع بالإيجاب والقبول. يا البيع، أي بيع الذي ينعقد بالإيجاب والقبول؟ الذي قصد فيه التمليك. فواضح أن الملحوظ هنا البيع الذي قصد فيه التمليك. قال: وبالتعاطي، فجعل مصب التعاطي والإيجاب والقبول مصبا واحد، وعبر ينعقد البيع بهذا وهذا، والذي ينعقد بالبيع بالصيغة واضح أنه قصد التمليك. أعطني بعد قرينة ثالثة. قال وأيضا نعم وبالتعاطي أيضا حيث تمسكه. لا هذا دليل وجه ثالث، هذا في عبارة الشيخ في الخلاف، اترك أبو حنيفة، فتمسك الشيخ الطوسي في الخلاف رحمك الله بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى أن نتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية حيث قال لا دلالة عليه من الشارع، فتمسك أنه ليس عندنا دليل وارد من الشارع ونحن نتوقف أن الأسباب في تحقيق الأسباب في سببيتها لحصول المسببات توقيفية، ما نحتاج لها التعليل، بل يقول أنه ما قصد البيع والمقتضي غير موجود، والدليل على بطلان البيع هو عدم قصد العنوان. قال ولا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب، ليش قال توقيفية؟ لأنه قال ولا دلالة في الشرع على وجود العقد فيجب أن لا يثبت، هذا مبني على أن الأسباب لابد أن تتلقى من وين؟ من الشرع، ولم يتلقى من الشرع سببية الفعل لحصول البيع، إنما الذي تلقى من الشارع ببركة الإجماع والتسالم اللفظ والصيغة، فالصيغة مما تلقيت من قبل الشارع دون الفعل. قال كما لا يخفى، أعطنا عبارة أخرى، قال وقال في السرائر، اقرأ من اقرأ العبائر ونبين محل الشاهد، وهكذا كل العبائر هكذا شيخنا. وقال نعم ملكه.
يمكن أن يكون المراد من ملكه من كلية اللازم.
لا ما يصح، لأنه جعلها في قبال الإباحة مقابلة.
نعم يمكن أن يفسر إباحة بالملكية.
لا لا يصح، نقول أن الملكية التي في قبال بقرينة المقابلة ملكه، يعني ليس مباحا لأنه بقرينة المقابلة. قال وإنما يكون إباحة له فيتصرف كذا من دون أن يكون ملكه، فجعل الملكية مقابلة للإباحة، فالمراد من الملكية كل ما ليس مباحا مطلق عدم الإباحة لأجل المقابلة بينهما. ما يصح، لا لأنه قال وإنما يكون إباحة ثم ذكر ملكه، والملكه قبال أباحة، فيعني مراد من ملكه ما ليس بإباحة، المراد من ملكه ما ليس بإباحة، فحمل ملكه هنا على الملكية المتزلزلة خلاف قرينة المقابلة أولا، خلاف إطلاق العبارة ملكه سواء ملكية متزلزلة أو ملكية لازمة ثانيا، ثالثا لا يعبر بالملكية في كلماتهم، بل لا يعبر بالإباحة ويقصد الملكية المتزلزلة، فمجموع هذه الظهورات الثلاث يوجب صراحة المعنى. لا يحصل احتمال، لا احتمال غير احتمال، ليس له منشأ عرفي، قلنا ثلاث ظهورات، فالاحتمال بتعدد الظهورات يضعف 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 حتى يزول بالنظر العرفي، فيكون بمثابة الصريح أو يكون صريحا. نعم هذا هي عبارة من؟ عبارة الشيخ في الخلاف. أما عبارة السرائر، وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول، واعتبار تقدم الأول وهو الإيجاب على الثاني، ماذا قال؟ قال ما لفظه إذا دفع قطعة، يعني نقد نقد، إذا دفع قطعة إلى البقلي، اللي قلنا البقلي الذي يبيع الحبوب، أو إلى الشارب ما يبيع الماء والمائعات، فقال أعطني، أعطى نقد، قال أعطني، فإنه لا يكون بيعا ولا يكون عقدا، لا هو بيع ولا أي عقد من العقود، لا عقد مراضات ولا هم يحزنون، لأن بعضهم يجعلوا أن هذا من باب العقود، مو بيع، عقد عقد من العقود، والعقود مو توقيفية، عقد مراضات سموه أي عقد، قال لا بيعا ولا عقدا أصلا، لأن الإيجاب والقبول ما حصل، يعني علل المطلب بانتفاء الصيغة، وتعليل المطلب بانتفاء الصيغة إنما يحسن لو كان أصل قصد العنوان البيعية وهو تمليك العين بالعوض حاصل، إذ يقبح التعليل بعدم الشرط إذا لم يوجد المقتضي، فعدول صاحب السرائر في تعليل المطلب من عدم المقتضي إلى بلي إلى عدم الشرط دليل على المفروغية عن وجود المقتضي. قال لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، يعني الإيجاب والقبول اللفظيين له الصيغة، وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة حاصل إباحة فقط، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا. شوف العبارة الآن، هذا رد على الكركي، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. شو يعني ملكه أو دخل في ملكه؟ أكو فريق بين ملكه ودخل في ملكه، ملكه
ملكية
جوازة، ليش من وين
ملكه فخرج منه
أسكوجة ملكه جائزة ودخل، ليش ما تعكس تقول ملكه لازم ودخل في ملكي جائزة،
دخل في ملكي
أي دخل في ملكه.
تمام.
ها سيدنا سيد الجيد، أنتم سيدان تعاونا، لكم سيادة
تعاون على البر.
شنو يعني دون أن بلي غير من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه؟ هنا يا شيخنا إذا قرأنا عبارة ابن إدريس في السرائر فهناك تتم وعبارة لم ينقلها الماتن، الماتن ما نقل كل العبارة، هنا مقصوصة مقصوصة، العبارة مقصوصة. وإذا راجعنا كلمات السرائر في هذه العبارة يتضح المراد من كلامه، مراده من دخل في ملكه إشارة إلى أن بعضهم يرون أنه إذا حصل التلف بالتلف يملكه، إذ عندنا بحثان مر علينا في عرض الأقوال، هل أن الإباعاتات تفيد الملكية حدوثا أو ما تفيد الملكية حدوثا؟ ابتداء وحدوثا هل المعاطات تفيد الملكية أو لا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، إذا بنينا على أن المعاطات لا تفيد الملكية حدوثا وابتداء، فهل إذا تلفت العين تنقلب المعاطات من إباحة إلى ملكية فيدخل في ملكه بالتلف؟ قال لا، نحن لا نقبل لا أنه يفيد الملكية ابتداء، لا يملكه ابتداء، ولا يدخل في ملكه بالتلف. واضح إن شاء الله. فمراده من هذه العبارة أنه لا يملكه ولا يدخل في ملكه أصلا حتى بالتلف، وهذا الحمل موجود قرين على ذلك لم يذكره المصنف هنا. راجعوا هدى الطالب، نقل العبائر هناك، نقل العبارة صفحة 338، صفحة 338. خب نقرأ العبارة الثانية، نرجع لها. ولكل منهما أن يرجعا فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما أصلا دون أن يملكه لأن الملك لم يحصل لهما كله دليل رد على من؟ على الكركي وليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما وإنما ذلك على جهة الإباحة. إذا تبين من خلال هالعبارة الرد على كم كلامين؟ كلام صاحب الجواهر حيث علل الإيجاب والقبول ما حصل وانتفاء الشرط متوقف على تمامية المقتضي يعني قصد التمليك فهذا رد على الجواهر. وأما الرد على الكركي عبارتين من غير أن يملكه أو دخل في ملكه ثم قال لأن الملك لم يحصل لهما فإذا هذه العبارة كفيلة بالرد على كلام من العلمين لا يمكن حمل عبارة هذه عبارة السرار على ما ذكره صاحب الجواهر أو الكركي. قال فإن هذا تعليله أولا رد على من صاحب الجواهر فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك بالنظر إلى قصد التمليك وإلا لو ما كان قاصد التمليك ما قاصد عنوان أصل البيع فيعلل بعدم المقتضي مع أن ذكره يعني ذكر شنو؟ ذكره في حيز هي نقطة أخرى ما ذكرت أنا مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا هو الآن يتكلم في أي رتبة شروط قال ويشترط الإيجاب والقبول والمعاطاة فاقدة للإيجاب والقبول متى يبحثون عن الشرط شرط ماذا شرط المعاملة ما هي المعاملة البيع ما معنى البيع قصد تمليك عينا بعوض فالبحث في رتبة الشروط مفروغ أنها شروط البيع أي شروط تمليك العين بالعوض فالكلام مبني على الفراغ عن ماهية البيع خب ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة شنو غرض منها العبارة يا شيخنا ليش جايب هالعبارة كأن الشيخ ملتفت إلى إشكال يرد عليه يريد ينفعل يقول ولا ينافي في ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة شنو تفهم من هالعبارة شيخ هاشم محضر زين ما نسأله كان عندنا أستاذ إذا يشوف طالب محضر زين ما يسأله إذا يشوفك أنت اليوم شوية مرتبك يسألك نعم كلكم محضرين زين إن شاء الله زوين زوين أخاف أمس مشغولين بالمناسبات يقول واحد أمس رحنا الفاتحة رحنا الوفاة رحنا المولد فلينهم شهادة الزهراء وهمر العسكري اثنينهم جمع بينهم
يقول ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة يقول في صدر أنه ما فيه شرط البيع أي ليس الإيجاب والإيجاب والقبول موجودا ولكن يقول في الزيت ليس هذا من العقود الفاسدة المنافات الظاهرة بين عدم وجود شرط صحة البيع والاعتراف عدم كونه من العقود الفاسدة. يقول لازم أن يكون لازم عدم وجود شرط صحة البيع أن يكون العقد فاسدا. ولكن صرح نفسه أنه ليس من العقود الفاسدة.
خب يقول ولا ينافي ذلك. شنو ذلك 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 شنو ذلك؟ لازم نجيب نكتة في ذلك. لا ينافي ذلك. مو قاعد يتكلم عن مطلق المنافات في عبارة ابن إدريس المنافات بما تخدمنا في محل بحثنا ما نتكلم عن أي منافات نبي منافات في محل البحث أنتم الآن لا تذكرونه منافات عامة ما له علاقة بمحل بحثنا نبي منافات في محل البحث يقول الشيخ الأعظم: نحن ذكرنا أن التفتوا للمطلب، أن منظور ابن إدريس ما لو قصد المتعاطيان التمليك، هذا الذي ذكرنا. قد يقول قائل: هذا الذي ذكرتموه وأردتم إثباته غير صحيح. لماذا؟ لأنه نسألكم: إن كان هذان المتعاقدان قصدا التمليك، والمفروض أن ابن إدريس حكم بأنه إباحة، فيكون العقد فاسد، لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هما قصدا التمليك، والذي وقع وحكم به ابن إدريس الإباحة، فلو كان منظور ابن إدريس قصد التمليك سيكون العقد عقد فاسد. ولكنه صرح في ذيل كلامه بأن العقد ليس عقدا فاسدا، ولا معنى لأن يكون العقد غير فاسد إلا أنه ما قصد وقع وما وقع قصد، أي الذي حكم بحصوله والذي وقع وهو الإباحة هو الذي قصد، حتى لا يكون العقد عقد فاسد. إذن عبارة ابن إدريس من تفتين إن شاء الله، عبارة ابن إدريس من أنه وليس ذلك من العقود الفاسدة، إنما تصح لو كان منظوره قصد الإباحة وحكمنا بالإباحة، فليس هذا من العقود الفاسدة. أما لو قصد التمليك وحكمنا بالإباحة، هذا يكون من العقود الفاسدة. فينافي ذلك، أي ما ذكرتموه من أن منظور ابن إدريس قصد التمليك، حكمه بأن العقد عقد فاسد. يقول الشيخ: ولا ينافي ذلك قوله. ليش لا ينافيها؟ لماذا لا ينافي؟ يقول: ما هو مقصود ابن إدريس أنه ليس من العقود الفاسدة؟ تارة يكون منظوره ما ذكرتم، وهو أنه يريد أن يحكم على أن العقد صحيح كما تدعون. هذا لا يمكن تفسير كلام ابن إدريس به، لأن معنى الصحة جامعية الشرع، وهو صرح في صدر كلامه أنه الإيجاب والقبول ما حصل. إذن هو يصرح بأن البيع غير جامع، فهو بيع غير صحيح. إنما مراده أنه البيع ليس بفاسد، هنا ليس من العقود الفاسدة، إشارة إلى مطلب آخر، أي أنه ليس من العقود الفاسدة بمعنى تلك الذي لا يترتب عليها أي أثر حتى صحت وإباحة التصرف، فيطلق على العقد الفاسد، يطلق بمعنيين: معنى عدم جامعية للشرائط، يقال هذا عقد فاسد، وهذا غير مراد في المقام، لأنه قال ليس عقدا فاسدا مع أنه غير جامع للشرائط. يطلق العقد الفاسد بمعنى آخر، وهو عدم ترتب أي أثر على العقد حتى جواز التصرف، حتى إباحة التصرف. وهذا المعنى هو الذي نفاه في ذيل كلامه، حيث قال أنه يباح التصرف، فليس هو من العقود الفاسدة. ليس من العقود الفاسدة بمعنى تلك العقد الذي لا يترتب عليه أي أثر حتى جواز التصرف، ولهذا قال: وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد، وإنما ذلك على جهة الإباحة. فمراده ليس من العقود الفاسدة نفي عدم ترتب أي أثر ولو الإباحة، وهذا لا ينافي ما ذكرناه، ولهذا قال: ولا ينافي ذلك قوله كذا كما لا يخفى. أستاني يقول: من يجي مطلب صعب؟ قالوا: ما لا يخفى، أو بالبداهة واضح. هذا هو. عطنا بعد عبارة، عبارة الغنية، وقال في الغنية:
فيكون
أغدى الإباحة، فيكون قاصد للتمليك ويفيد الإباحة. نعم، يفيد الإباحة. قاصد للتمليك ويترتب عليه الإباحة. يطلق بمعنيين، العقد الفاسد يطلق بمعنى عدم جامعيته للشرائط، وبهذا المعنى البيع المعاطاة عقد فاسد. المعنى الثاني المراد من العقد الفاسد ما لا يترتب عليه أي أثر ولو جواز التصرف.
العقد الفاسد في مقابل الصحيح في كلا،
نعم في إطلاق، نعم تارة يطلق العقد الفاسد بمعنى غير الجامع للشرائط، هذا غير مراد هنا لأنه هذا عقد فاسد. تارة يطلق ويراد من العقد الفاسد ما لا يترتب عليه أي أثر حتى جواز وإباحة التصرف، هذا الذي نفاه ابن إدريس وقال ليس عقدا فاسد لأنه يترتب عليه أثر.
اسمه هذا العقد الصحيح،
يسمون عقد صحيح، يسمون عقد صحيح، يطلق على عقد صحيح، ومرادهم من العقد الصحيح في قبال الفاسد نسبي يعني بما يترتب عليه ولو بعض الآثار كجواز التصرف ويفيد فائدة الإباحة. يقال أن عقد صحيح لكن الصحة نسبية، تسمى صحة مطلقة وصحة نسبية، هذا صحة نسبية يتترتب عليه بعض الآثار. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، إذا هو يتكلم عن الشروط، إذا فارغ عن المشروط وهو أنه عندنا بيع، عندنا قصد مليك عين، تكررت هي كل النقاط متكررة الآن. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية الحيوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، ما هذا لفظه؟ ماذا قال؟ واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء. ما استدعاء؟ طلب. لو أنا أتيت المشتري أتى قال بعني إياه، يطلب طلب بعني إياه، قال بعتك بس، هل يقع البيع؟ لو يحتاج أننا أقول قبلته، فهل يقع البيع بالاستدعاء من قبل المشتري والإيجاب من قبل البائع؟ قال لا، لا ينعقد، بل لا بد أن يقول بعد إيجاب البائع قبلت. فالاستدعاء ليس من الألفاظ المحققة للقبول، واضح إن شاء الله. قال تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع. شنو يعني استدعاء؟ بأن يقول المشتري بعنيه بألف فيقول، يعني البائع، بعتك بألف، فإنه لا ينعقد البيع بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد إيجاب البائع اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. هذا ما لنا علاقة بمحل البحث، محل الثاني. واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، فلا يوجد إيجاب وقبول فلا ينعقد البيع بل معاطات، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة. هذا كله مثال البقلي، ما عندنا الآن مثال. أن يدفع إلى البقلي، هي مثال الشيخ المفيد وتكار خلاص مشوا عليه. أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول اعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع. إذن واضح عبارة الغنية كلها تتكلم على المفروغية عن وين؟ قصد التمليك وكل الشروط كوكو عن قصد التمليك. رد إذن رد على صدر واضح، إذن رد على الكركي. قال فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. رد على الكركي، كيف تحمل الإباحة على الملك المتزلزل؟ يدل على ما قلناه، ايه الذي قلناه؟ ويا شقلتها يا ايها ابن زهرة، يقول قصد ما قلنا ان المعاطات ليست بيع، يدل على ما قلنا ان المعاطات ليست ببيع ثلاثة ادلة. ما هي؟ الاجماع المشار اليه، ما نقل في كلامه غير المنقول هنا، واضح شيخ مرتضى؟ لا تبح لتدور وين الإجماع، ما موجود، ما نقل العبارة هنا في كلامه غير المنقول هنا. قال فإن بلي الإجماع المشار إليه، وأيضا الدليل الثاني فيما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، يعني القدر المتيقن هو وجود الإيجاب والقبول اللفظيين، وهذا هو الذي يرفع اليد عن أصالة الفساد في المعاملات. فالذي يرفع اليد عن أصالة الفساد التسالم والإجماع على السبب الناقل، ما هو الصيغة، وأما ما عدا ذلك فلا إجماع عليه ولا دليل عليه حتى نرفع اليد عن أصالة الفساد. قال وليس على صحته بما عداه، يعني بما عدا الإيجاب والقبول دليل، فنتمسك بأصالة الفساد. عطنا دليل ثالث. ولما ذكرنا، أي لما ذكرنا يا شيخنا؟ اعتبار الإيجاب والقبول. واضح إن شاء الله، أنا أقرأ العبائر وأعلق عليها لكي تتضح. ولما ذكرنا، يعني من اعتبار الإجاب والقبول، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر. وإيش يعني هالعبارة؟ اليوم كلها عبائر، اليوم بحثنا في العبائر، بحث لمع اليوم عبائر، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى ما معنى بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد على التأويل الآخر؟ على التأويل هو شو التأويل الأول؟ واحد أنا في التأويل الآخر. وش يعني؟ إذا تلمس لمسنا. نعم. شلون يعني؟ حيث سمى لامسة لو حصاد.
حصاد التأويل الثاني.
شوف التأويل الثاني يعني.
يعني مو
يا شيخنا الجليل، بيان ذلك عندنا عند العرب كانوا يتعاملون بأنواع من البيوعات، منها ما يسمى ببيع المنابذة بمعنى رمي السلعة، النبذ الشيء يعني رمى، المنابذة بمعنى رمي السلعة، الملامسة بمعنى لمس السلعة، الحصاد بمعنى رمي الحصاد. هناك نعم نحوان من هذه المعاملة، التفتوا، هناك طريقتان. الطريقة الأولى هكذا كانوا يقول: أبيعك بألف دينار ما يلمسه فلان. فالمبيع مجهول الآن حين المعاملة. أبيعك الآن بألف دينار ما يلمسه فلان، هي لمس، أو ما تصل الحصات إليه. خلون مبيعات تترمي الحصات، الذي تقع عليه الحصات هو المبيع، أو أنه ما يرمى من السلعة. يأتي شخص يقول يلا طلع سلعة أنت، ما يقولون لك كم السعر، حظك نصيبك أنت، هنا إحنا نسوي العقل في هذه الحجرة، نقول يلا فلان ارمي سلعة، فيرمي يوم برتقالة، يوم يرمي جوهرة، يوم يرمي كل شيء، واضح، ثلاجة، فأنت اللي صدق حظك نصيبك. فإذا يقع البيع على شيء مجهول، فنقول بعتك بألف دينار ما السلعة التي سترمى الآن، أو ما تصل إليه الحصاد، أو ما يقع ما يلمسه من العامل، وأنت حظك نصيبك، ما يقول لك كم السلعة، إما أنت خسران أو أنت، وعادة أن تكون خسران مو ربحا، واضح، مو البائع، مو البائع، العوائل اللي مثل زي يختار الشيء الزين، ما يلمسه العامل، عامل عادة شخص ثالث. فأنا إياك نتعامل، ويوجد هناك أخي هناك الآن البضاعة موجودة في المطبخ وفيها بضاعات كثيرة. ما يطلع ذاك العام أقول أنا يا إخوان بعتك ألف بألف دينارين ما يلمسه الآن العامل من السلعة. يلا المس أنت، يلا لمس. فهذه طريقة أخرى أولى، وتسمى ببيع المنابذة بمعنى ما يرمى من السلعة، أو الملامسة ما يلمس من السلعة، أو الحصاد. هذه الطريقة من البيع أجنبية عن محل البحث، فإن هذا البيع باطل لا من جهة إيجاب وقبول، بل من جهة مجهولية المعوض، مجهولية المبيع، فلا علاقة له ببحثنا في المعاطاة، وإلا مفاخر إيجاب وقبول لفظيين. ولكن المشكلة في نهى النبي عن بيع المنابذة هنا من باب أن النهي لبيع المجهول، فهذا النهي لا علاقة، نهي النبي لا علاقة له بمحل البحث على هذا المحتمل، لأنه ناظر إلى بيع المجهول، نظير نهى النبي عن بيع الغرار. وعلى هذا الاحتمال لا علاقة بالنهي النبوي عن محل بحثنا. هذه طريقة، هذا محتمل. محتمل آخر في الرواية، لا، ليس المنظور فيها بيع المجهول، بل أن أن البيع يتحقق مع عين معلومة، ولكن يجعل الإيجاب أو القبول باللمس. فالقبول أو الإيجاب أو كلاهما مو مهم، الإيجاب والقبول لا يكون باللفظ، أعطيه 100 دينار ويضع وأنا محددين نحن السلعة، ويكون القبول باللمس، هذا اللمس قبول، نبذ السلعة يلا تفضل، هذا قبول، أرمي السلعة على وجهه أقول لي قبول، هذا قبول. واضح شيخنا؟ نرمي السلعة أو نلقي عليه، رمي الحصات إنشاء للقبول أو للإيجاب، الحساب مو مهم الآن، بل اللمس إنشاء للإيجاب أو القبول. فهنا بناء على التأويل الآخر، هي التأويل الثاني، تكون الرواية والنهي النبوي له علاقة بمحل البحث، وهو أنه لا يصح البيع عن طريق غير الصيغة، عن طريق الفعل كالرمي والمنابذة والحصات. فتنفعنا الرواية النبوية بناء على أي تفسير؟ ولكن التفسير الثاني يقول خلاف الظاهر جدا. هذه بيوعات معروفة عند العرب، كانوا يبيعون بالرمي والمنابذة والحصات، وناظر إلى بيع المجهول ولا علاقة له بالإيجاب والقبول. ولهذا قال، بل في روايات عندنا أخرى موجودة، نعم، كانوا يبيعون المنابذة والملامسة والحصاد. ومعنى ذلك، ولهذا قال ما هو التأويل الآخر، هذا التأويل الآخر اللي ينفعنا، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له الرمي وبيعا موجبا، يعني الإيجاب بالفعل، هذا التأويل الآخر. أما التأويل الأول الذي لا علاقة له بمحل البحث، بيع المجهول، فإن دلالة هذا الكلام على أن مفروض المفروض قصد المتعاطيين التمليك، رد على الجواهر من وجوه متعددة، أنا شرحت الآن في قراءة العبارة، منها ظهور أدلته الثلاث في ذلك. ليش أدلته الثلاث في ذلك؟ لأنه علل بعدم الشرط، وإلا لو كان المقتضي غير موجود كان الأولى أن يعلل بأنه ما قصد البيع، فلماذا يذكر هذه الأدلة الثلاثة؟ إذن الأدلة الثلاثة كاشفة عن المفروغية عن قصد البيع. ومن احترازه عن المعاطات والمعاملة بالاستدعاء بسياق واحد بنحو واحد. ومن الواضح أنه في المعاملة بالاستدعاء قطعا يوجد هناك قصد تمليك عينا بعوض، وجعل الاستدعاء في سياق المعاطات، في هذا السياق واحد، ويكشف وحدة السياق على أن منظوره قصد التمليك، لأن قصد التمليك كان محفوظ في ظرف في فرض الاستدعاء. تبون بعد عبارة؟ أخاف ما اقتنعت بكلامنا، قال بل يعطيك عبارة بعد حتى ما تقول انقلونا أنا عبائر. قال في الكافي، من هو الكافي؟ أبي الصلاح الحلبي وقال في الكافي بعد ذكري أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه واشتراط الإيجاب والقبول لخروج يعني خروج البيع لخروج يعني خروج البيع من دونهما يعني من دون الإيجاب والقبول عن حكم البيع خروج حكمي لا موضوعي شيخنا خروج شنو حكمي لا موضوعي وهذا يعني المفروغي عن وجود الموضوع إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع اختلال الشرط ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي علل جواز التصرف بالتراضي ومن الواضح أن التراضي يفيد إباحة التصرف ما يفيد الملكية لا اللازمة ولا الجائزة التراضي في شنو إباحة التصرف دون عقد البيع ويصح معه الرجوع وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية أن فقدان الشرط يكشف عن وجود المقتضي وقال المحقق رحمه الله في الشرائع ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع شنو إن حصل من الأمارات ما دل مثل المقاولة يعني كنا نتكلم في الليل خي المعاملة خوش هذه السلعة السلعة هذه ما هي مواصفاتها قرر أن سأشتريها منك غدا فحصل نحو من المقاولة فظهرت أمارات شنو؟ أنه يريد شراءها ففي هذه الحالة لو حصل التقابض بينهما بدون لفظ مع ظهور الأمارات على أنهم أرادا من هذا التقابض إنشاء البيع لحصول مقاولة مثلا سابقا هل هذا يكفي؟ لا يكفي وإن ظهرت الأمارات ليش قال وإن ظهرت الأمارات لأنه قد يقول قائل إذا ما ظهرت الأمارات التقابض المجرد لازم أعام صحيح التقابض بين الطرفين مجردا مو معنى أنه قصد البيع واضح يقول لا حتى لو ظهرت الأمارات وكنا نحرز أنه هناك قصد للبيع حين حصول التعاطي مع ذلك لا يترتب الأثار وذكر كلمة الوصل وإن حصل قلنا ليش ذكر الوصل لدفع شبهة أنه لو قلنا بالتعاطي التعاطي لازم أعام من قال أنه مجرد التعاطي كاشف عن أنهم يريدون البيع يقول لا وإن حصلت الأمارات على أنهم أرادوا البيع ما يفيدنا وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطات لما لم يقصد به البيع بل للتنبيه على أنه بالعكس لا عبرة بقصد البيع الحاصل من المعاطات لا عبرة بقصد البيع من الفعل حتى لو ظهرت الأمارات على إرادة البيع ما دام ما في لفظ لا ينفع ذلك خب هذا شنو شيخنا تدل العبارة على الرد على من؟ صاحب الجواهر أنه قصد للتملك بس ما في العبارة رد على من؟ على الكركي ما له علاقة أنه قال أنه لا يكفي التقابض بس هذا ما يكفي التقابض ماذا يحصل؟ لا يكفي التقابض في حصول البيع ما على يفيد الملكية الجائزة يفيد الإباحة العبارة ما لها علاقة بالمطلب فقط رد على من؟ على صاحب الجواهر وقال في التذكرة في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد منها من الصيغة فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل اعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه المشتري ويقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه يعني بعدم الاكتفاء وبه عدم الاكتفاء وبعدم الاكتفاء قال الشافعي أيضا مطلقا وشان خص مطلقا في الحقير والجليل لماذا؟ لأصالة بقاء الملك، لاستصحاب بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وسيأتي بحثه أن الفعل ليس له قابلية إنشاء ما قصد لقصور الأفعال عن الدلالة عن المقاصد. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجلي، لا تنعقد المعاطاة في الجليل، في الجلي لا تنعقد المعاطاة في الجليل، لا تنعقد المعاطاة في الجليل. وقال أحمد بن حنبل ينعقد مطلقا في الجليل والحقير، ونحوه قال مالك. فإنه يعني ما إنه من وين أنت، من وين جبت كلام مالك؟ من وين جايب كلام مالك؟ قال فإنه يعني مالك قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا. ما هو الذي قامت عليه الاعتقاد الناس؟ السوق، المعاطات. فهو ناظر إلى مسألة ابتلائية تحصل في السوق وهو المعاطات. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه. أعطنا أدون هذه الوجوه يا شيخ، لا تعطينا أقوى الوجوه. أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد، من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، وما يعتقده الناس هو المعاطات. إذا أي قصد بها؟ قصد بها التام تمليك. إلا أن في السوق بيدان يقول بعته يسوي بفعل، وإهم قاصدين تمليك العين بالعوض. وما يعتقده الناس هو المعاطاة إذا قصد بها التمليك. وإذا ثبت هذا في أحمد ثبت في البقية لوحدة المصب في الأقوال، إذ الخلاف لا يصح أن يجعل الأقوال على على عدة مصبات. خب دخنا يا شيخنا. وقال الشهيد في قواعده بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، مثل أعطنا مثال أن السبب الفعلي يقوم مقام السبب القولي، أعطونا مثال. نعطيكم مثال، كما في الرجعة للزوجة، في بحث مسألة الرجعة للزوجة، في الزواج في الطلاق يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، كما درسنا في كتاب الطلاق. مو تلمس السيدة عار شيخنا. واضح. خب إذا بلي إذا نعم إذا قام الشخص ولمس زوجته مثلا بلي بشهوة، هذا قدر متيقن، فإنه يقول مقام ارتجعت. واضح. وهناك أمور أخرى أيضا، قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك. نعم. ما قال الشهيد بعد قوله؟ أثنى بعد قوله قال ما لفظه؟ وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك ردا على الكركي، وإن كان في الحقير عندنا. إذن رد على الكركي واضح، كيف رد على وين؟ كيف رد على صاحب الجو؟ قال ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى. عبر بالمبايعات، يعني فرع أن هناك بيع. ما معنى البيع؟ قصد تمليك العين بالعوض، فهو فارغ عن أنه شنو؟ أن هناك بيع. هذا من جهة. قال وإن كان في الحقير عندنا، يعني عند غيرنا الذي حكموا بالحقير اللي هم صب النزاع، قصد التمليك. هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطات بقصد التمليك. ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، مع أنهم صرحوا محل بحثهم أي إرادة المعاملة التي هي محل الابتلاء المتعارف بين الناس. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها في الإباحة كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل إلى آخره. الوقت خلص ولا الوقت خلص؟ هم قطعنا شوط، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشينا اليوم ما شاء الله قد الكتاب قد الذي مضى. 1 2 3 4 5 بتقولوا احنا نمشي بطيء، 5 صفحات خلي. ازيم ازيم من الجرائد.